لنتخيل معاً للحظة أن هناك استوديو ألعاب يحقق 260 مليون دولار في أسبوع واحد فقط.
يا إلهي، هذا رقم فلكي.
بالضبط، يعني في العادة هذا الرقم سيكون سبباً لاحتفالات صاخبة ومكافآت وربما إجازات طويلة للفريق، ولكن بدلاً من ذلك وبشكل غريب جداً، هذا الرقم تحديداً أصاب صناعة الألعاب بأكملها بحالة من الرعب والذعر.
ذعر مبرر بصراحة، لأننا نتحدث هنا عن لعبة GTA 6.
فعلاً، هذا الرقم المرعب تحقق في أسبوع الطلب المسبق الأول فقط، وتحديداً من أجل إطلاق اللعبة المقرر في شهر نوفمبر. هذا النجاح الكاسح جعل باقي الاستوديوهات تدرك حقيقة واحدة قاسية،
وهي أن التواجد في الخريف القادم سيكون بمثابة انتحار تجاري مؤكد، صحيح؟
100%، والنتيجة كانت هروباً جماعية، يعني أكثر من 40 لعبة كبرى فرت لتتكدس في شهر يوليو بحثاً عن طوق نجاة. واليوم في هذا التحليل المعمق نقوم بتفكيك تقريراً ضخم جداً يحمل عنواناً جريئاً: يوليو 2026، الشهر الذي غير عالم الألعاب للأبد.
عنوان كبير، لكنه دقيق جداً على ما يبدو.
طيب، مهمتنا اليوم هي استخلاص أهم الرؤى من هذا التقرير، لنفهم كيف تحول هذا الشهر الذي كان يعتبر تقليدياً فترة ركود ومجرد استراحة صيفية إلى ساحة معركة تاريخية أعادت كتابة قواعد الصناعة بالكامل. حسناً، دعونا نفكك هذا. يعني الازدحام لم يكن عادياً، 40 عنواناً ضخماً يتنافسون في شهر واحد.
شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذا التدافع العظيم لم يكن مجرد صدفة أو ازدحام مؤقت في جدول الإصدارات.
إذن ماذا كان؟
عندما ننظر إلى البيانات عن قرب، ندرك أن الهروب من عاصفة GTA 6 كشف عن تصدعات وتغيرات هيكلية عميقة جداً، يعني أشياء كانت تتشكل تحت السطح لسنوات. المسألة لم تعد تقتصر على إطلاق ألعاب ومراقبة المبيعات.
تقصد أنها أصبحت حرباً من نوع آخر؟
بالضبط، ما يظهره التقرير هو حرب منصات حقيقية وتغير جذري في معنى كلمة حصرية، وحتى إما إعادة تعريف كاملة لكيفية امتلاكنا للألعاب، عندما يجبر صناعة تقدر بمليارات الدولارات على تغيير مسارها بسبب لعبة واحدة، فإن الضغط يولد انفجارات غير متوقعة.
وهذا يضعنا تماماً أمام أول وأكبر تلك الانفجارات، يعني وسط هذا الازدحام الخانق هناك لعبة واحدة كان من المفترض أن تضيع في ازدحام، لكنها انطلقت من الظل لتحطم كل الأرقام. أظن أن الجميع يعرفها الآن، لعبة بال وورلد.
ظاهرة بال وورلد، هذه حالة دراسية لوحدها.
فعلاً، لنتذكر السياق، هذه اللعبة ظلت في مرحلة الوصول المبكر لفترة طويلة جداً، ثم في 10 يوليو تم إطلاق النسخة الكاملة، النسخة 1.0. الأرقام المذكورة في التقرير بصراحة تكاد تكون غير قابلة للتصديق، نحن نتحدث عن بيع 30.5 مليون نسخة،
رقم مجنون،
وإيرادات بلغت 700 مليون دولار. لكن ما يلفت نظري أكثر هو التفاعل اليومي.
القفزة في عدد المستخدمين النشطين؟
نعم، القفزة من 400 ألف إلى 3.7 مليون لاعب نشط يومياً. هذه القفزة بحد ذاتها يجب أن تدرس في كليات إدارة الأعمال. الوصول إلى هذا العدد يعني أن اللعبة لم تنجح تجارياً فحسب، بل استحوذت على الحوار الثقافي اليومي لمجتمع اللاعبين بالكامل، وكل هذا بسعر 29 دولاراً و99 سنتاً فقط.
سعر تنافسي جداً مقارنة بالسوق الحالي.
جداً، نحن نعيش في عصر تباع فيه الألعاب القياسية ب70 دولاراً. طيب، بالنظر إلى فترة الوصول المبكر التي استمرت 30 شهراً، أرى أن الأمر يشبه تماماً الطريقة التي تعمل بها عروض المسرحيات الكبرى.
كيف ذلك؟
يعني، قبل وصول المسرحية إلى مسارح برودواي الضخمة، يتم عرضها في مسارح صغيرة إقليمية للشهور، يراقبون ردود فعل الجمهور، يغيرون النكات التي لا تضحك أحداً، ويعدلون النهاية. وعندما تصبح المسرحية خالية من العيوب، يتم إطلاق العرض الضخم. هل يمكننا القول إن هذه المنهجية أصبحت شرطاً للنجاح اليوم؟
التشبيه المسرحي هذا يضع الإصبع تماماً على المكون السري هنا، وهو الثقة، بناء الثقة من خلال التفاعل المباشر. في الماضي كانت مرحلة الوصول المبكر مجرد حيلة لتجميع تمويل سريع للمطورين المستقلين.
وغالباً ما كانت الألعاب تبقى غير مكتملة للأبد.
بالضبط، لكن استوديو بوكيت بير قلب المعادلة. لقد استخدموا هذه 30 شهراً لبناء شراكة حقيقية مع اللاعبين. استمعوا للمجتمع، صححوا الأخطاء بشفافية وقدموا تحديثات. هذا التطور العلني هو ما جعل الثقة تصل إلى ذروتها يوم الإطلاق.
لكن لحظة، إذا تعمقنا في أرقام المبيعات هذا، التقرير يكشف عن مفارقة صارخة جداً، يعني شيء أوقفني في مكاني وأنا أقرأ.
تقصدين التفاوت بين المنصات؟
نعم، التقرير يشير إلى أن 86% من المبيعات كانت على منصة الحاسب الشخصي عبر متجر ستيم، بل إن التحديث الأخير وحده أضاف إيرادات بقيمة 25 مليون دولاراً على ستيم.
وهنا تكمن المفارقة العجيبة. في المقابل نجد أن جمهور منصة إكس بوكس يمثل نسبة ضخمة تبلغ 31.1% من إجمالي لاعبي بالورلد.
طيب، هذا رقم كبير، أين المفارقة؟
المفارقة أن المبيعات المباشرة، أي الأشخاص الذين دفعوا المال فعلياً لشراء اللعبة على إكس بوكس، كانت أقل من 70,000 نسخة.
واو، لحظة، دعنا نوضح هذه النقطة لأنها صادمة. 70,000 نسخة مباعة فقط من أصل ملايين اللاعبين النشطين على المنصة ذاتها.
نعم، وهذا الرقم يصرخ بحقيقة واحدة، وهي تأثير خدمة جيم باس.
بالضبط، اللاعبون موجودون، يلعبون لساعات، يستهلكون المحتوى، لكنهم لا يشترون اللعبة نهائيا. لقد اعتادوا على أن كل شيء متاح ضمن الاشتراك الشهري.
تماما، وهذا السلوك الاستهلاكي، يعني اللعب بدون الامتلاك المباشر، هو ما يفسر لنا الخطوة التالية والأكثر جنوناً لشركة مايكروسوفت في ذلك الشهر.
لأن الأرقام المنخفضة للمبيعات المباشرة تعني أن مايكروسوفت كان عليها أن تعيد التفكير في استراتيجيتها بالكامل.
أكيد، إذا لم يعد اللاعبون يشترون الألعاب على جهازك، فماذا تفعل؟ تذهب بالألعاب إلى المكان الذي يشتري فيه الناس.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، بل ومربكاً بعض الشيء لتاريخ الصناعة. التقرير ينتقل لتفصيل الحدث الزلزالي الأكبر، إطلاق لعبة هيلو، وتحديداً هيلو كومبات إيفولفد، على منصة بلاي ستيشن 5 لأول مرة في التاريخ.
حدث لم يكن ليتخيله أحد قبل سنوات قليلة.
دعنا نستوعب هذا فقط. اللعبة التي أطلقت علامة إكس بوكس في عام 2001، الأيقونة الخضراء التي كانت السبب الوحيد لشراء الملايين لذلك الجهاز، تباع الآن بكل بساطة على جهاز المنافس اللدود.
والنسخة الجديدة لم تكن عادية. اللعبة مبنية بالكامل بمحرك أنريل إنجين 5، وتضمنت 3 مهام تمهيدية جديدة تحت اسم أوبريشن ميتيورايت.
والمثير أنها تخلت تماماً عن طور اللعب الجماعي لتركز بشكل حصري على القصة الفردية.
وهذا قرار تجاري ذكي للغاية بصراحة. طور اللعب الجماعي يتطلب صيارة مستمرة لسيرفرات ضخمة وإدارة معقدة لمجتمعات اللاعبين عبر منصات متعددة.
يعني قد يخلق احتكاكات تقنية بين بيئة مايكروسوفت وسوني.
بالضبط، من خلال تقديم التجربة الفردية فقط، هم يقدمون الجوهر السينمائي للعبة دون الدخول في تعقيدات التنافسية عبر الإنترنت.
دقيقة واحدة، يجب أن نتوقف عند الآثار المترتبة على هذا. إذا كانت لعبة بحجم وتاريخ هيلو متاحة الآن على جهاز المنافس، فلماذا قد يشتري أي شخص جهاز إكس بوكس بعد الآن؟
سؤال منطقي جداً.
أليس هذا تدميراً كاملاً لمفهوم المنصة؟ أقصد، هل لكلمة حصرية أي معنى متبقي في هذا القاموس الجديد؟
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر وابتعدنا عن العاطفة المرتبطة بالعلامات التجارية، سنجد أن استراتيجية مايكروسوفت منطقية جداً في الاقتصاد الرقمي الحديث.
كيف؟ اشرح لي أكثر.
المحلل البارز مات بيسكاتيلا لخص الأمر بشكل مثالي في التقرير عندما أشار إلى أن جدران الحصرية القديمة تتهاوى بلا رجعة، وأن المستقبل يعتمد على تقديم الخدمات وإمكانية الوصول الشامل.
يعني مايكروسوفت لم تعد تهتم ببيع الأجهزة نفسها؟
مايكروسوفت أدركت أنها لم تعد شركة تصنع صناديق بلاستيكية وتأمل أن يضعها الناس تحت شاشات التلفاز. لقد تحولت إلى مزود لبيئة عمل أو منظومة بيئية شاملة.
إذن الفكرة هي التواجد في كل مكان؟
100%. سواء قرر اللاعب أن يخوض مغامرة هيلو على جهاز بلاي ستيشن من خلال دمج حساب إكس بوكس الخاص به، أو لعبها عبر البث السحابي، أو عبر اشتراك جيم باس على الحاسوب الشخصي، هم الرابحون.
لأنهم يجمعون البيانات ويدخلون اللاعب في شبكتهم؟
صحيح. ومن المفارقات العجيبة جدا في التقرير أن مبيعات أجهزة إكس بوكس نفسها نمت بنسبة 86% خلال ذلك الشهر.
لحظة، نمت بنسبة 86% رغم التخلي عن الحصريات الصارمة؟ هذا يبدو متناقضا جدا.
قد يبدو متناقضا في البداية، لكنه تحقق بفضل الحزم الترويجية والتخفيضات الذكية المرتبطة بخدمة جيم باس.
يعني القيمة الاقتصادية تفوقت على الولاء.
بالضبط، هذا يثبت أن نموذج الخدمات القوي يمكن أن يحفز مبيعات الأجهزة الصلبة إذا كان العرض المالي لا يقاوم، حتى لو علم المشتري أن الألعاب ليست حصرية تماماً.
إذن نحن نشهد انتقالاً رسمياً من عصر الولاء لقطعة من الأجهزة إلى عصر الاشتراك في الأنظمة السحابية. وبينما تفكك مايكروسوفت جدران الأجهزة البلاستيكية، هناك شركات أخرى توضح لنا أن الأقراص البلاستيكية نفسها في طريقها للانقراض.
وهذا يأخذنا مباشرة إلى وضع سوق التجزئة الفعلي.
نعم، وهذا يقودنا إلى استوديو يوبي سوفت وكيف أعادوا اختراع واحدة من أعظم كلاسيكياتهم بشكل كشف لنا عن حقيقة قاسية جدا. التقرير يشير إلى النسخة المعادة من Assassin's Creed Black Flag Resynced.
النجاح هنا كان ساحقا بكل المقاييس.
فعلا، 3.5 مليون نسخة مباعة في أول أسبوعين فقط. هذا الرقم حقق الهدف المالي السنوي للشركة بأكملها في لمح البصر.
وهذا النجاح لم يأتي من فراغ. من الناحية التقنية والإبداعية، قدموا عملا استثنائيا. المطورون اعتمدوا على محرك أنفيل المتطور،
وتمكنوا أخيرا من إلغاء شاشات التحميل المزعجة.
صحيح، الانتقال بين البحر والمدن أصبح سلسا، وهي مشكلة كانت تؤرق عشاق النسخة الأصلية. كما أضافوا 6 ساعات كاملة من المهام الجديدة.
وما لفت انتباهي حقا هو تصريح المخرج ريتشارد نايت. لقد أكد بوضوح شديد أن هذه اللعبة هي مغامرة فردية تركز على القصة وتطور الشخصية، وليست لعبة تقمص أدوار عملاقة ومعقدة تتطلب مئات الساعات كما رأينا في الأجزاء الأخيرة من السلسلة.
يبدو أن هناك عطشا حقيقيا للعودة إلى التجارب المركزة التي تحترم وقت اللاعب.
أتفق معك، ولكن ورغم هذا النجاح الرقمي الفائق، يكشف التقرير عن الجانب المظلم لهذا التحول السريع، وهو انهيار سوق التجزئة الفعلي.
الأرقام هنا كانت قاسية جدا على المتاجر التقليدية. التقرير يوضح انخفاض إنفاق اللاعبين في السوق الأمريكية بنسبة 21%
ليصل إلى 14.49 مليار دولار. لكن الأكثر إثارة للصدمة هو انهيار المبيعات المادية لجهاز بلاي ستيشن 5.
هل تتذكرين الرقم؟
نعم، وتخيلي معي أن لعبتين فقط على منصة بلاي ستيشن 5 تمكنت من بيع أكثر من 10,000 نسخة مادية في أسبوع واحد. لعبتان فقط.
واو، 10,000 فقط؟
بصراحة، شراء أقراص مادية اليوم يبدو وكأنه يعني طباعة اتجاهات الخرائط على ورق بدلاً من استخدام الخرائط الرقمية في الهاتف. هو شيء يثير الحنين للماضي وربما ممتع لمسكه باليد، ولكنه غير عملي تماماً.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول مستقبل التوزيع. كيف تتفاعل الشركات المصنعة للأجهزة مع هذا الانهيار في المبيعات المادية؟
التقرير يذكر صراحة أن شركة سوني بدأت تتحدث في تقاريرها المالية عن التحرك بحذر لوقف إنتاج الأقراص المادية تماماً.
التحرك بحذر، عبارة مثيرة للاهتمام.
لكن لماذا الحذر؟ الأرقام واضحة، المبيعات المادية تحتضر، فلماذا لا يقطعون هذا الوريد وينتهون من الأمر؟
الحذر نابع من الخوف من ردة فعل الفئة القليلة ولكن الصوتية جدا من هواة جمع الأقراص واللاعبين في المناطق ذات الإنترنت الضعيف.
منطقي.
لكن من وجهة نظر اقتصادية بحتة، الانتقال الرقمي الكامل يمثل الحلم الذهبي لأي ناشر. عندما تباع اللعبة رقميا، يتم إلغاء تكاليف التصنيع البلاستيكي، الشحن عبر المحيطات والتخزين،
والأهم التخلص من نسبة الأرباح التي يقتطعها وسطاء التجزئة.
بالضبط، التحول الرقمي يوفر هوامش ربح أعلى بكثير، ويمنح الاستوديوهات تحكماً فورياً ومباشراً في الأسعار. لذا بينما يندب البعض نهاية عصر الأقراص، تبتسم مجالس الإدارات لتلك الميزانيات التي يتم توفيرها.
إذن خريطة الصناعة تحترق ويعاد رسمها بالكامل بالفعل. أجهزة لا تعتمد على الحصريات، وألعاب لا تحتاج إلى أقراص.
ولكن هناك شركة واحدة تسبح عكس التيار كعادتها.
نينتندو. المدهش في خضم هذا التسارع الرقمي أن هذه الشركة تبدو وكأنها تراقب المشهد من شرفة في بعد زمني آخر، تعيش بقواعدها الخاصة وتتعمد إبطاء السوق ببرود شديد.
التقرير يسلط الضوء على تراجع حاد في مبيعات أجهزة سويتش الحالية.
نعم، انهيار بنسبة 79%، والسبب بديهي جدا. لا أحد يريد شراء جهازا عمره سنوات، بينما ينتظر الجميع الإطلاق المؤكد لجهاز سويتش 2 المقرر في مارس 2027.
الجميع في حالة انتظار، لكن ما يميز نينتندو هو عدم الذعر.
كيف تعاملوا مع هذا؟
استراتيجيتهم للتعامل مع هذه الفجوة الزمنية كانت مدروسة. بدلا من محاولة دفع مبيعات الجهاز القديم بالقوة، أطلقوا لعبة سبلاتون رايدرز.
سبلاتون عادة لعبة تنافسية جماعية.
صحيح، وبخطوة جريئة حولوا هذه السلسلة إلى تجربة تركز بقوة على اللعب الفردي، مع تسليط الضوء على شخصيات محببة مثل شيفر وفراي.
والأهم أنهم صمموا اللعبة لتعمل بسلاسة على الجهازين الحالي والقادم.
بالضبط، إنها استراتيجية جسر عبور ذكية جدا لضمان بقاء العلامة التجارية حية في عقول اللاعبين.
عبقرية نينتندو لا تنتهي، لكن حتى مع هذه العبقرية في التصميم، التقرير يوضح أن هناك قوة جديدة ومستقلة تماماً أصبحت تتحكم في السوق اليوم، قوة تتجاوز ميزانيات التسويق التقليدية للشركات الكبرى.
تقصدين صناع المحتوى؟
نعم، مقدمو البث المباشر على منصات مثل تويتش ويوتيوب، لقد أصبحوا هم الحكام الفعليين لهذه الصناعة، هم من يملكون القدرة على تتويج الألعاب أو الحكم عليها بالإعدام.
وهذا واضح جدا في التقرير من خلال مثالين متناقضين.
فعلا، من جهة لدينا نجاح مبهر للعبة مستقلة صغيرة تدعى دراكو دروب تايناستي. اللعبة اختارت مسارا ذكيا بتبني جو مرح ومبهج في عكس صريح للنمط الكئيب والمظلم الذي يسيطر عادة على ألعاب المترويد فانيا.
هذا التوجه الفني المرح جعلها مثالية للبث المباشر. المشاهدون يريدون الترفيه والابتسامة، واللعبة وفرت بيئة بصرية رائعة لذلك.
طيب، وفي المقابل تماما نجد قصة الفشل المدوي للعبة الرعب The Mound أو Man of Cthulhu. دعنا نتوقف عند الأرقام هنا لأنها بصراحة مرعبة أكثر من اللعبة نفسها.
الأرقام الخاصة بقوائم الأمنيات؟
نعم، اللعبة حصدت 800,000 إضافة لقوائم الأمنيات على متجر ستيم. 800,000 مستخدم قالوا نحن مهتمون بهذه اللعبة.
في الماضي هذا الرقم كان يضمن نجاحا تجاريا كاسحا.
ولكن ماذا حدث؟ فشلت اللعبة تجاريا بشكل ذريع في أسبوع الإطلاق، والسبب المباشر والوحيد الذي ذكره التقرير هو أن صنار المحتوى الكبار قرروا فجأة الانتقال لتغطية ألعاب أخرى
وتجاهلوا اللعبة تماماً.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل أصبحت مقاييس الاهتمام التي اعتمدت عليها الصناعة لسنوات مثل قوائم الأمنيات مجرد أرقام وهمية؟
بكل تأكيد، نحن بحاجة لإعادة تقييم معنى قائمة الأمنيات. الرقم لم يعد مقياساً للمبيعات المضمونة، بل أصبح مجرد مقياساً للنوايا، والنوايا لا تدفع فواتير التطوير.
إذن ما الذي يحول هذه النوايا إلى مبيعات؟
تحويل هذه النوايا إلى عمليات شراء فعلية يتطلب محفزاً نفسياً عاجلاً، وهذا المحفز اليوم يعرف بالتسويق العضوي عبر البث المباشر. المشاهدة الحية تصنع حالة من الخوف من تفويت الحدث أو ما يعرف بالفومو.
يعني عندما يشاهد مئات الآلاف صانع محتوى يصرخ رعباً أو يضحك هستيريا مع لعبة ما، تتولد لديهم رغبة فورية في الانضمام.
بالضبط، ما رأيناه مع قفزة بال وورلد الخرافية كان مدفوعاً إلى حد كبير بالتفاف صناع المحتوى حول اللعبة. تغطية مكثفة من كبار صناع المحتوى في أسبوع الإطلاق تعادل قيمتها ملايين الدولارات من الحملات الإعلانية التقليدية.
التأثير يبدو هائلاً ومخيفاً في نفس الوقت،
خصوصاً مع الضغوط الاقتصادية الهائلة على ألعاب الصف الأول. التقرير يشير إلى ميزانيات تطوير تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليون دولار للعبة الواحدة،
وهذا قبل إضافة ميزانيات التسويق التي قد توازي نفس الرقم.
صحيح، أمام هذه التكاليف الفلكية الشركات الكبرى في موقف لا تحسد عليه، إما أن تراهن بكل شيء على ترندات صنار المحتوى أو تلجأ للخيارات الأكثر أماناً مثل عقد صفقات مبكرة مع خدمات مثل جيم باس.
لتأمين تدفق نقدي ثابت يغطي التكاليف المبدئية، حتى لو كان ذلك يعني التضحية بالأرباح المحتملة للمبيعات المباشرة.
تماماً، تقليل المخاطر أصبح أولوية.
هذا يعيد صياغة فهمنا الكامل لكيفية عمل هذا الاقتصاد، يعني عند مراجعة كل هذه التحولات المعقدة التي قمنا بتفكيكها للتو، ندرك أن يوليو 2026 لم يكن مجرد ازدحام مروري عابر في تقويم الإصدارات،
بل كان نقطة تحول كبرى،
نقطة انقلاب تاريخية بلا مبالغة، شهر تبلورت فيه حقبة جديدة تماماً، حقبة حلت فيها نماذج الاشتراكات الشهرية محل ثقافة شراء الألعاب الفردية، وحقبة ابتلع فيها التوزيع الرقمي ما تبقى من سوق الأقراص البلاستيكية،
وحقبة لم تعد فيها كلمة حصرية تعني احتكار متعة اللعب داخل جهاز مغلق،
بل أصبحت تعني كيفية دمج اللاعب داخل منظومة سحابية عابرة للحدود. وبالنسبة لأي شخص يتابع هذه الصناعة، فإن إدراك هذه الديناميكيات المتداخلة يفتح آفاقاً واسعة. الأمر يمنحنا عدسة مكبرة واضحة لرؤية مستقبل صناعات الترفيه بأكملها،
من السينما إلى الموسيقى والآن الألعاب،
نماذج الخدمات الشاملة.
وبناء على كل هذا التحليل المعمق، هناك فكرة مستقبلية استوقفتني وتستحق التأمل العميق، وربما تبدو صادمة للوهلة الأولى.
تفضل، ما هي؟
لقد تحدثنا عن الميزانيات الانفجارية لألعاب الصف الأول التي تقترب بسرعة من حاجز الربع مليار دولار، وناقشنا كيف أن نموذج الاشتراكات الحالية تعتمد على توفير مكتبة ضخمة مقابل اشتراك شهري ثابت.
صحيح،
ولكن رياضياً واقتصادياً نموذج الاشتراك الشامل هذا قد لا يمتلك القدرة على تحمل تكاليف إنتاج متتالية لعدة ألعاب بهذا الحجم المهول على المدى الطويل.
إذن ما هو الحل البديل؟
السؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل من الممكن أن نستيقظ قريباً على عالم لا تباع فيه الألعاب الأيقونية المستقبلية لنقل العناوين التي بحجم ما بعد جي تي اي 6 كمنتج فردي يشترى لمرة واحدة، وفي نفس الوقت لا تضاف إلى مكتبات الاشتراكات العامة لأنها مكلفة جداً؟
لحظة، إذا لم تكن تباع فردياً ولا توجد في جيم باس، فكيف سنلعبها؟
صم بها وحدها لمجرد الولوج إلى عالمها المتوسع؟ تخيلي دفع رسوماً شهرية فقط للعب بعنوان واحد ضخم، لأن حجمه وتكلفة صيانته وتطوير محتواه تتجاوز أي نموذج اقتصادي نعرفه حالياً.
واو، هذا تصور مذهل ومخيف في آن واحد.
فكرة أن تتحول اللعبة الفردية بحد ذاتها إلى خدمة اشتراك مستقلة ومعزولة عن باقي المنظومة، هذا سيعيد تمزيق الخريطة وكتابة القواعد من جديد بشكل لا يمكن التنبؤ به.
كل شيء ممكن في هذا الاقتصاد الجديد.
في النهاية، يبدو جلياً أن خريطة عالم الألعاب المستقرة التي عشنا معها لعقود لم تحترق فحسب، بل يتم تشكيلها الآن بتضاريس ووديان لم يسبق لنا استكشافها. المستقبل يتحرك بسرعة، وسيكون من المشوق جداً رؤية أين ستستقر هذه الجدران المتحركة. إذن نختم تحليلنا المعمق هنا، ابقوا على اطلاع دائم، لأن اللعبة الحقيقية قد بدأت لتوها.